بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب الشفاعة، وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب الشفاعة، وهو من أهم الأبواب، لأنه أصل شرك المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال في الناس بقية من شرك أولئك. يعتذرون بما اعتذر به أولئك، يقولون في اتخاذهم الأولياء والموتى والاستغاثة بهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فهذا الباب من أهم الأبواب، واعتنى به العلماء عناية عظيمة، وأفردوه بمصنفات خاصة، أفردوه في جمع روايات أحاديثه ليبرهنوا أن الأحاديث فيه متواترة تواترا قطعيا. وقد صنف في ذلك الحافظ ابن ذهبي مصنفا خاصا أورد فيه حديث الشفاعة من رواية 23 صحابية، وأفرده أيضا في التصنيف العلامة مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، وجمع فيه مرويات يعني كثيرة جدا، تجاوزت المئتي حديث. وتكلم أيضا في شيء من يعني شروط الشفاعة. ومن الكتب التي صنفت خصوصا في موضوع الشفاعة من جهة الدراية والفقه والمعنى، كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وأفضل تحقيقاته تحقيق العلامة المحدث الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وبارك في علمه. والشفاعة أجمع على إثباتها أهل السنة والجماعة، وأنكرها الخوارج والمعتزلة والزيدية. والشفاعة نوعان. أولا لا بد من بيان معنى الشفاعة قبل أن نذكر أنواع الشفاعة. الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة نوعان: شفاعة المخلوق إلى المخلوق، وهذه تجوز بشرطين: أن يكون فيما يقدر عليه المخلوق، وألا تكون فيما حرم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فقوله شفاعة حسنة هذه صفة للشفاعة المأذون فيها، وهي الشفاعة الحسنة، أن تشفع في مخلوق إلى مخلوق فيما يقدر عليه وفي أمر يجوز شرعا. لذلك تمام الآية قال الله تبارك وتعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني وزر منها. فالشفاعة الحسنة يثاب عليها المسلم. ولذلك قال الإمام مالك والشافعي، قال: زكاة المروءات الشفاعة. بعض الناس له جاه عند الولاة وعند أصحاب يعني من ملكهم الله عز وجل يعني أسباب قضاء حوائج الناس بالمعروف، بعض الناس له وجاهة عندهم، فإذا شفع في خير وفي معروف ولم تكن شفاعته في ظلم ولا أذى ولا عدوان ولا فيما حرم الله عز وجل ولا فيما لا يجوز، كان له ثواب ذلك. والذي يدل على أن الشفاعة لا تجوز فيما حرم الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، إذ جاء شافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت بعد أن رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ الحديث في الصحيحين. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في محرم، لأن الشفاعة في الحدود لا تجوز بعد أن ترفع الأمور إلى القضاة وولي الأمر. أما الشفاعة في التعزيرات تجوز، ويدل لذلك أن العباس أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم شفع في كسر القدور التي طبخت بها لحوم الحمر الأهلية، فقال: أو تغسل يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعزير بإتلاف المال هذا الذي يعني طبخوا فيه لحوم الحمر الأهلية، أراد أمرهم أن يكسروا هذه القدور، فقال عباس: أو تغسل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تغسل. والحديث في البخاري. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكنت حاضرا هذا الدرس، قال: هذا الحديث يدل على جواز الشفاعة في التعزيرات، وهذا من منح الله له في الاستنباط، منح ربانية، وإلا فقد قرأت شرح هذا الحديث في كثير من الكتب ما وجدتم ذكروا هذه الفائدة. كان شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى موفقا وشديد الذكاء في الاستنباط، استنباطات تدل عليها نصوص القرآن والسنة ومعاني الشريعة، وكان أيضا بعد أن يذكر استنباطاته من دلالة الآية في درس التفسير أو في شروح حديث الأحكام يمرن أذهان الطلاب ويقول من عنده فائدة أيضا. وهذا منهج حقيقة يعني نافع في التعليم، لكن الإنسان الذي يستنبط لي عنده ملكة وعنده علم من غير تعالم من غير تألي على الله عز وجل. فالمقصود أن شفاعة المخلوق إلى المخلوق فيما يقدر عليه، هذا يجوز إذا كانت شفاعته في أمر يجوز، بل يستحب ذلك. والشفاعة التي لا تجوز في مخلوق أنه تشفع فيه أو تطلب منه شفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كما يفعله القبوريون الذين يستغيثون بالموتى. هؤلاء لو ما سمعوا دعاءهم، ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفرون بشركهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشركهم. فيأتون إلى الميت ويسألونه، بعضهم يسأله مباشرة، بعضهم يجعله وسيطا في دعائه لله عز وجل، يسألونه يعني ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من الذرية والرزق والنصر وغير ذلك، ودفع المضرة والأذى والعدوان، كل هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهذا من الشرك، سواء سأل الميت نفسه أو جعله وسيطا في دعائه لله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا أصل شرك العالم، ومن ضل عن هذا وأخذ يبرر أن الاستغاثة بالموتى ليست شركا، فهذا قد ضل عن التوحيد، وهذا مثله يعني لا يليق به أن ينظر في تبرير أفعال الشرك. كيف الناس يتركون الشرك إذا أنت تبرر لهم الشرك؟ الناصح للناس وللمسلمين يصنع كما صنع الإمام عماد الوهاب، بيّن بأدلة القرآن والسنة دعوة التوحيد، وحذر من الشرك بأنواعه الأصغر والأكبر، وذكر أيضا ما يقع فيه عامة الناس من الشرك، وبين كيف أنه شرك. طبعا هناك ضاده، لا نقول علماء، إنما ضاده متعالمون أو أحبار سوء، ولكن الله عز وجل أظهر دعوة الحق، والله عز وجل يبارك في كلمة الحق، والله عز وجل يعني ينصر من قصد النصيحة للمسلمين، ويكتب لدعوته القبول. الحمد لله، وبذلك الحمد لله من الله علينا نحن في الخليج وفي جزيرة العرب عموما بنعمة تجديد الدين، والحمد لله الذي الله عز وجل جعل هذا الإمام سببا ليش إزالة ما كان عليه الناس من الشرك وأنواع الشرك والغلو في القبور. وهذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، ومن باب أيضا الحث على يعني سلوك طريق العلماء الناصحين للأمة في بيان التوحيد وتعليمه، والصبر على الدعوة إلى التوحيد، والتحذير ممن يبرر الشرك أو يضاد دعوة التوحيد. فالناس إنما يدخلون الجنة بالتوحيد، والله عز وجل إنما ينصر عباده الموحدين. فالأمة إذا أقامت التوحيد، وكل شرائع الإسلام تفصيل لكلمة التوحيد كما قال ابن القيم، نصرها الله عز وجل وأدخلها الله عز وجل الجنة. فالتوحيد هو الدين كله، والشفاعة هذه دل عليها القرآن والسنة والإجماع. الشفاعة لمن أذن الله عز وجل له، كما سنذكر في أنواع الشفاعة وبشروط الشفاعة. فقال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا من شروط الشفاعة، أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له. ومن شروط الشفاعة إذنه للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا شرط الشفاعة إذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبعض العلماء كالعلامة مقبل الوادعي فصل في هذا الكلام يعني الذي جمع شروط الشفاعة كلها، فقال أن يكون الشافع مسلما وأن يكون المشفوع له مسلما أيضا، وهي مضمنة في إذن الله عز وجل للشافع، لأن الله عز وجل لا يأذن للكافرين بالشفاعة، ورضى الله عز وجل عن المشفوع أيضا يعني هو مضمن شرط الإسلام، يعني إسلام المشفوع له، لأن الكافرين ما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة يظهر بها فضل الله عز، يظهر بها إذن الله عز وجل لعباده في الشفاعة، فيظهر بذلك يعني يظهر بذلك فضله ورحمته على العباد، خصوصا إذا عرفنا أنواع الشفاعات، ومنها من استحق دخول النار ألا يدخلها، هذا من رحمة الله عز وجل أن جعل لعباده يعني هذه الشفاعة. كيف يعني سبحان الله، انظر إلى عظم هذه النعمة وهذه الرحمة، يدخل الجنة بشفاعة رجل واحد مثل قبيلة مضر. هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. فكيف بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بإيش برحمة أرحم الراحمين لا إله إلا هو. لذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وهذه المعاني كان يتدبرها جدا الصحابة والسلف، الصحابة والتابعون وتابع التابعين. يعني شوفوا انظروا كيف المعنى الذي تدبره أيوب السختياني من حديث أن الله عز وجل إن لله 100 رحمة دخر منها للآخرة 99، وجعل للخلق في هذه الدنيا رحمة واحدة يترحمون بها. شوفوا كيف هذه الرحمة العظيمة التي نعيش فيها، وشوفوا إلى أعظم يعني ما عند أيوب السختياني من معرفة أعظم أنواع الرحمة التي أدركته وأفضل أنواع النعم التي أدركته، فقال إن رحمة واحدة أدركت منها نعمة الإسلام فما أرجوه في الدار الآخرة أكثر من هذا. وإذا تحدثنا عن رحمة الله عز وجل فانظروا إلى الرحمة التي جعلها الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة وبركة لأمته صلوات الله وسلامه عليه، يعني رحمته في هداية الناس إلى التوحيد وإلى الطريق الموصل إلى الله عز وجل. فقال الله عز وجل فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وشوفوا أيضا رحمة بأمته، يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. ليش لأهل الكبائر؟ لأنهم أحوج ما يكونون إلى الشفاعة يوم القيامة. أيوب السختياني كان في وقته يدعو لبعض العصاة من المسلمين، يدعو لهم بالهداية والنجاة من النار، فكل في ذلك تدعو حق العصاة، يعني ترى بعض الناس عنده سوء فهم لما يجب اعتقاده في معاملة المسلمين، بس يعتقد أنه اهتدى جالس لك صلخ في الناس سب وتبكيت، وأحيانا يجعل ذلك في قالب الوعظ. يقول الإمام محمد عبد الوهاب يقول هناك أقوام امتلأت قلوبهم من الغل والأذى للمسلمين وإرادات السوء لهم والعدوان عليهم ما جعل ذنوبهم أعظم من الموبقات التي يعني هي في الجوارح، وبعض الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات بعد الشرك طبعا. بعض الناس يعني عقيدته فقط في صاحب الكبيرة البغض والكراهية والكذا، وبعضهم الغلاة كالخوارج يكفر صاحب الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن ننظر للعاصي وللعصاة المسلمين بعين الشرع والقدر. إذا قال ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لماذا؟ رحمة بهم. بعض الناس، أنت الواجب عليك أن تكره ما يأتي من معصية الله، هذا المذنب، لكن ليس معنى هذا أنك ما تحب له الخير بحيث أن الله عز وجل يهديه وينجيه من النار. فقالوا لأيوب السختياني: يعني إيش عندك قاعد تدعي للعصاة؟ قال: تريدوني أن أدعو للحسن وابن سيرين؟ يعني هؤلاء صالحون، حسناتهم تبلغ بهم الجنة، يعني أحوج ما يكون الناس لمن إيش في الشفاعة، لمن؟ العصاة وأصحاب الكبائر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا نستفيد منه طريقة معاملة العصاة للمسلمين. ترى يا أخوان، الشفقة للمسلمين والرحمة بهم من أعظم أسباب دخول الجنة، وذلك جاء في حديث عياض المجاشعي في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم: ورجل رحيم القلب لكل مسلم. فالشفاعة هذه من أعظم ما تكون من الفرقان بين أهل السنة والخوارج. شوفوا الخوارج كيف في قلوبهم غل الذين آمنوا، فصاروا إيش يقول العلماء، يقول لوزع، يقول شحناء البدعة هي التي جعلت هذا الغل في قلوبهم، فصاروا إيش، صاروا ينكرون الشفاعة، وقالوا إذا ما في يعني من دخل النار لا يخرج منها، أعوذ بالله. أنكروا هذا، يعني في عصاة الموحدين الكافر هو الذي يخلد في النار، أما المؤمن إذا دخل النار، إذا يعني شرد على الله شرود البعير ولم تدركه توبة أو حسنات ماحية أو استغفار أو شفاعة الشافعين أو غيرها من الأسباب العشرة التي تفصلها يأتي في موضع آخر. حتى الشيخ سام في رفع الملام على من علم يقول المسلم في الغالب لا بد تدركه هذه الأسباب إلا من شرد على الله شرود البعير. ولماذا قال إلا من شرد على الله شرود البعير؟ لأنه لفظ الحديث جاء هكذا عليك السلام. فكيف الشحنة التي للخوارج من أجل هذا؟ قالوا من دخل النار ما يخرج منها. طبعا هم لا يرون من دخل النار مسلمان، ما يجتمع عندهم في المسلم حسنات وسيئات، أعوذ بالله من عقيدة الخوارج. الله عز وجل يقول: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يغفر لهم إن الله غفور رحيم. بل من العلماء من ذكر أن أصناف المسلمين الثلاثة يدخلون الجنة: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل العظيم جنات عدن يدخلون، فصار مصيرهم إلى الجنة. السابق بالخيرات هذا لا شك أنه حسناته رجحت على سيئاته فيدخل الجنة، والمقتصد الذي استوت حسناته وسيئاته هذا يدخل الجنة لأن رحمة الله سبقت غضبه، ومن رجحت سيئاته على حسناته هذا إذا ما أدركته شفاعة الشافعين أو دخل النار ما يخلد في النار، إنما يكون مكثه فيها بقدر ما يتطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة. فالشحناء التي للخوارج هي التي جعلتهم يعني يقولون بخلود العصاة في نار جهنم ويكفرون بالكبيرة، عاذكم الله من مذهب الخوارج. وسبحان الله هذه طريقتهم في الاستدلال، اجتزاء النصوص ووضع النصوص في غير مواضعها. استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قالوا هذه الآية تدل على نفي الشفاعة، فاجتزأوا النصوص. طيب، بقية النصوص فيها إثبات الشفاعة، وهنا الشفاعة المنفية التي هي فيها عدم تحقيق شروط الشفاعة. وأتوا إلى قوله اجتزأوا النصوص، وأتوا إلى قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الآية في الكفار فجعلوها في المسلمين، فالذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين من هم؟ الكفار. أما المسلمون فتنفعهم شفاعة الشافعين بشروط الشفاعة: إذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع. والشرطان جمعا في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم. الناس في أرض المحشر يصيبهم كرب عظيم وجهد وبلاء، تقترب الشمس منهم مقدار ميل، وبسبب ما أصابهم من الجهد والبلاء والكرب يشفعون إلى النبيين، فيأتون آدم أولا فيعتذر عن الشفاعة، يشفعون إلى النبيين ليشفعوا إلى ربهم في أن يقضى بينهم. يعني بس يريدون إيش؟ يعني الفكاك من الحبس للحساب، يريدون أن يقضى بينهم، فيأتون آدم فيعتذر آدم، فيأتون نوح عليه السلام فيعتذر نوح، ثم هكذا بقية النبيين حتى يعني يأتون موسى عليه السلام فيعتذر، ثم عيسى عليه السلام فيعتذر، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، تواضعا مثل ما قال: أنا سيد ولد آدم. لأن هذا المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، والله لا يخلف وعده. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيخر لله ساجدا ويحمد الله عز وجل بمحامد لم يفتحها عليه من قبل. أعظم صفة في العبودية لله السجود لله عز وجل، وأعظم ذكر أيضا أفضل ذكر الحمد لله عز وجل. فإن قلت كيف أفضل الذكر الحمد، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، نقول لأنه إذا حمد الله فقد قال، يعني تضمن حمده ذكر الله بالتوحيد لا إله إلا الله وببقية أسماء الله ونعوته الحسنى وصفاته العليا، لأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وإجلالا. فإذا قلت الحمد لله يعني كأنك قلت لا إله إلا الله الحي القيوم وكل أسماءه ونعوته سبحانه وتعالى. ذلك اختار هذا الذكر من بين سائر الأذكار ليكون هذا سببا في قبول شفاعته. وهذه الصفة من العبودية في التقدم بين يدي الشفاعة وفي الثناء على الله عز وجل، وهذا تعليم لأدب مهم حتى في الدعاء في الدنيا. بعض الناس من حين أول ما يرفع يديه أو من أول ما يدعو يذكر حاجته مباشرة التي يطلبها من الله عز وجل. الأفضل أن تذكر الله عز وجل وتثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، وتذكر موجبات إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من سأل الله باسمه الأعظم. يعني هناك يعني ثناء على الله عز وجل يوجب قبول الدعاء. ثم يأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة، فيظهر فضله على النبيين جميعا وعلى كل المؤمنين من أتباع النبيين الذين ما حرفوا ولا غيروا ولا بدلوا شرعا. هذه الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يشفع في أهل الموقف في أن يقضى بينهم. الشفاعة الخاصة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة يدخلوا الجنة، فإن الجنة لا يدخلها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل قال له خازن الجنة بك أمرت، لا يدخلها أحد قبلك، ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب، لأنه كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عمه أبي طالب، قال هو على ملة عبد المطلب ما أخذته الحنية، وقال لا هو من موحدين، إنه هذا ليس إليه، دام مات على ملة عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب، والكافر ما تنفع شفاعة الشافعي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله الدعاء في أن يخفف عنه العذاب، أما أنه ما يدخل النار ويدخل الجنة هذا لا يكون لكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. لكن يعني هو من أخف الناس عذابا في النار بفضل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه نصر الدعوة ونصر النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العامة التي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وللملائكة، هذه في من استحق أن يدخل النار أن لا يدخلها، وهذه من أعظم الشفاعة. الله ينجيك من النار ما تدخلها، من يقوى على النار؟ لذلك دائما بادر إلى إزالة آثار أسباب دخول النار بالاستغفار والتوبة والحسنات وغير ذلك. ذلك جاء في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في النار، بس غمسة، ما هو وقت يعني بقدر ذنوبه، بس غمسة واحدة كذا، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب. فما أعظم هذه الشفاعة في من استحق دخول النار أن لا يدخلها من الموحدين. ويدل لهذه الشفاعة ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. شوف فضل التوحيد في الشفاعة أيضا، في كل شيء. الشفاعة أيضا يعني فيها يعني تنبيه على فضل التوحيد وأنها من أسباب حصول الشفاعة. صفة الذين يقبل الله شفاعتهم في دعائهم للميت، قال لا يشركون بالله شيئا، موحدون، يعني هم مخلصون في أنفسهم موحدون، وأيضا لابد أن يدعوا بإخلاص عندما يصلي على الميت، فيخلصون الدعاء، وهذا يحصل أيضا بسبب إخلاصه لأداء حقوق المسلمين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الميت وهو يوصي أصحابه وهو تعليم لأمته، قال أخلصوا له في الدعاء، يقول بإخلاص، هذا من موجبات قبول الدعاء، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخلصوا له في الدعاء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. النوع الثاني من الشفاعة العامة للمؤمنين والنبيين والملائكة، الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. و وهذا أيضا يشمله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأيضا يشمله عموم حديث يعني أبي سعيد الذي في الصحيحين شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، وهذا الذي ينكره الخوارج من أعظم ما ينكرون هذا النوع، يقولون من دخل النار ما يخرج منها. لا شك أنهم مكذبون لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر أو يقول أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد. فكيف تقولون أنه اللي يدخل النار ما يخرج منها؟ لما يخرج منها الكافر المشرك، أما الموحدون فيخرجون من النار إذا دخلوها. النوع الثالث من الشفاعة العامة التي يشترك فيها المؤمنون والنبيون والملائكة في رفع الدرجات المؤمن في الجنة، يعني أعمالك تبلغ بك هذه الدرجة المعينة من الجنة فيشفع فيك من تقبل شفاعته في رفع درجاتك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة رضي الله عنه وقال اللهم ارفع درجته في المهديين، يعني في الدار الآخرة، ودعا له هذا بعد وفاته رضي الله عنه. فإذا هذه أيضا من الشفاعات التي تكون لعامة المسلمين، وما نرجوه من فضل الله ورحمته في الدار الآخرة لنا وللمسلمين هو من حسن الظن بالله تبارك وتعالى ورحمته بعباده. والواجب علينا جميعا أن نعلم الناس دين الله بوسطية، لا نقنطهم من رحمة الله ولا نجرئهم على معاصي الله. إذا قال علي رضي الله عنه الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله، رواه الدارمي. بعض المتعالمين المعروف بعدائه لدعوة التوحيد وسبه الإمام محمد بن عبد الوهاب ونصرته للرافضة يقول ما في عذاب قبر على المسلمين، هذا كذاب جاهل. روى البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر بقبر رجلين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي في النميمة. هذا عذاب للموحدين والمؤمنين. فتذكر وعد الله ووعيده وتذكر أسباب محاذرة الوعيد وأسباب إدراك الوعد والفضل والثواب من الله تبارك وتعالى. وهذه دعوة النبيين جميعا، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة؟ قال لقد ظننت أنه لا يسألني أحد عن هذا قبلك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على العلم. فالحرص على العلم يدرك به طالب العلم العلم، العلم يحتاج إلى أن تبذل وقتك وطاقتك لإدراكه، ويكون ذلك بأخذه مشافهة عن العلماء وقراءة الكتب. أما أن تقرأ الكتب بخاصة نفسك فقد تكون لك أفهام مغلوطة فتضل، كما ضلت أنواع فرق المبتدعة خصوصا الخوارج في أفهامهم المغلوطة للنصوص. وشوف أيضا حرص أبي هريرة على يعني ما سأل به من أسعد الناس بشفاعتك. يعني تحرص على صلب العلم ينفعك في الدنيا والآخرة، وعلى إيش؟ تحقيق علم التوحيد خصوصا. أن العلماء ذكروا أن العلم ثلاثة أنواع: صلب العلم وهو علم التفسير، علم العقيدة أولا، علم التفسير وعلم الفقه الأحكام، وعلم الحديث معانيه، يعني بعد معرفة يعني أحكام المرويات وتمييزها، وتمييز الصحيح منها من الضعيف. هذا صلب العلم. وعلم هو من فضول العلم، الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع، مثل ما قالوا في الشعر، يقول الإمام الشافعي: حسن وحسن وسيء وسيء. والنوع الثالث النوع الضار الذي تحضر كعلم السحر والتنجيم وغيره، وعلم الفلسفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ينتفع به البليد ولا يحتاجه الذكي. من أسعد الناس بالشفاعة؟ شوف سؤال عن يعني أعظم مسؤول، توحيد الشفاعة، توحيد من التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني خالصا من قلبه يعني إيش؟ علما واعتقادا وعملا، ما هو بس قول لا إله إلا الله، ما في قول لا إله إلا الله بعقيدة الجهمية أنه مجرد معرفة، لا، لابد من إقامة أركان الإسلام وشرائع الإسلام وشعائره. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في موجب تحقيق التوحيد، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وبين الإمام محمد الوهاب في نقله لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفي تعليقه هو في خاتمة هذا الباب الشفاعة الشركية، وحذر منها، وهي التي دل عليها قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، يصنعون أصناما ويتخذونها وسائط بينهم وبين الله عز وجل، خصوصا في دعائهم، ومنهم من كان يعبدها أيضا. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد اعتنى الإمام محمد بن الوهاب في ذلك عناية عظيمة في متونه في تبيين العقيدة، خصوصا في كشف الشبهات، لأن هذه أعظم شبهة عند عباد القبور والذين اتخذوا الوسائط بينهم وبين الله في الدعاء. والله عز وجل ما جعل لأحد من المخلوقين حق أنه يكون واسطة بينه وبين العباد في دعاء الله تبارك وتعالى، بل من منته على الموحدين أنه سبحانه وتعالى يستجيب دعائهم بغير واسطة أحد من المخلوقين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ومن تمام تصنيف يعني حسن تصنيف لمحمد الوهاب لهذا الكتاب وذكره لأدلة الشفاعة الشرعية، ذكره لكل النصوص التي فيها نفي الشفاعة، الشفاعة المنفية، الشفاعة الشركية، أو الشفاعة بغير شروط الشفاعة التي يأذن الله عز وجل فيها، وذكره للشفاعة المثبتة في القرآن والتي دلت عليها السنة أيضا، الشفاعة بشروطها والشفاعة الشرعية. والمقصود بهذا كله كما تكلمنا في زيارة القبور، الزيارة الشرعية لتذكر الآخرة والدعاء للميت، والتحذير من الزيارة الشركية في إيش؟ في الاستغاثة بالموتى وهكذا، أو شد الرحال للقبور. فأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني من يدعى من دون الله مثقال ذرة ما يملكون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيه من شرك وما لهم منهم من ظهير. لا يقبل الله عز وجل شركهم هذا، ولا يستجيب دعاءهم هذا، ولا يقبل ولا يكون لمن أشرك بالله معين على شركه في يعني ما يريده من الله عز وجل. ما له ظهير، لأن الله عز وجل لا يأذن بالشرك، وإنما يريد أن يصرف قلوب عباده إلى توحيد الله بدعائه مباشرة، فتخلص قلوبهم وتقصد الله وحده لا شريك. ونصيحة المسلمين، يعني من نصحك يقول لك ترى ما بينك وبين الله واصل، ادعو الله مباشرة، هو اللي يعني نصحك بصدق وبما دل عليه القرآن. أما اللي يقول لك لا والله روح للقبر فلاني وجعل لها قباب ويعني وبوابة لدخول هذا القبر وهذا المزار ويأخذ الأموال على هذا، أوقعك في الشرك وتكسب هو بالشرك. يقول الله تبارك وتعالى محذرا من هؤلاء المتكسبين بالشرك الموقعين للناس في الشرك: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، يعني الشفاعة لله خالصة تدعو الله عز وجل، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له. يعني هذا في الدار الآخر، في الدنيا أدعو أنت مباشر، أما إن دعوت يعني سألت صالحا أن يدعو لك هذا يعني يجوز أو يباح في من هو مجاب الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إذا رأيت أويس القرني فمره أن يدعو لك. وسبب إجابة دعائه يعني أنه كان بار بوالدته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف من بره بوالدته ما رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليراه، ففاته فضل الصحبة، ومع ذلك يعني جلس بارا بوالدته وعمل بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت بعثته، لكن ما رأى، فجعله الله عز وجل مجاب الدعوة. لكن يقول شيخ الإسلام: كمال التوحيد أن تسأل الله بنفسك. بعض الناس تلجئه الضرورة والحاجة ثم يذهب إلى من يعني يتوسم فيه أنه مجاب الدعوة ويسأله أن يدعو الله عز وجل له. نقول أنت المضطر يعني أحرى بالإجابة من غيرك. الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الآن المسلمون المستضعفون في الأرض الذين تسلط عليهم الرافضة وأعوانهم من الشيوعيين، هؤلاء دعاهم مجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وهؤلاء الله يملي لهم، أملى الله عز وجل لهؤلاء الظلمة المشركين، وأيضا المكفرين للصحابة المشركين في عبادة القبور والاستغاثة بها، يملي الله عز وجل لهم، لكن ينتصر الله عز وجل. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. الله عز وجل يملي لهم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يريد خامنئي أن يغزونا يدعو للشرك ولتكفير الصحابة، ونحن إنما نقيم توحيد الله تبارك وتعالى وندعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ المسائل، اقرأ المسائل.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيات.
تفسير الآيات ذكرنا ما اشتملت عليه من أحكام الشفاعة، والآية الأولى أيضا فيها التذكير بالقرآن: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر به يعني بالقرآن، وهذا يدل على ماذا؟ على أن من أراد سلوك طريق الجنة ويؤمن عقيدة بيوم الحساب والحشر فإنه يؤمن بهذا القرآن، ومن اهتدى به هداه الله تبارك وتعالى، ومن آمن به وأقامه حقق أمر الله عز وجل بسلوك هذا الصراط الذي يوجب دخول الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبقية الآيات شرحناها وبيناها.
الثانية: صفة الشفاعة المنفية.
اللي هي الشفاعة الشركية، أو الشفاعة بغير إذن الله عز وجل، أو بغير رضاه عن المشفوع له.
الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة،
وهي الشفاعة الشرعية فيما أذن الله عز وجل به للشافع ورضي به عن المشفوع.
الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود.
هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في أهل الموقف في أن يقضى بينهم.
الخامسة: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة أولا، بل يسجد فإذا أذن الله له شفع.
وهذا يدل على ماذا؟ على آداب الدعاء، آداب الدعاء.
السادسة: من أسعد الناس بها؟
أهل التوحيد. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما سأله: من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا يدل على فضل التوحيد.
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله،
لأن المشركين والكافرين ما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
الثامنة: بيان حقيقتها.
هو كل هذا الباب في بيان حقيقة الشفاعة، وهي الشفاعة الشرعية التي يأذن الله عز وجل فيها للشافع ويرضى عن المشفوع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.